بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن هذه يعني المناسبات العظيمة التي تشير إلى ولادة معصومين اثنين أو ثلاثة حقيقة، الإمام الحسين والإمام زين العابدين والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكذلك ولادة أبو الفضل العباس عليه السلام، وولادة علي الأكبر الذي يصادف في العاشر من الحادي عشر من شهر شعبان، وولادة القاسم بن الحسن عليه السلام الذي يصادف أيضا في الرابع عشر من شعبان. هذا الحقيقة يستوقفني هذه المناسبات وهذا الترتيب. نجد أن ولادة الإمام الحسين عليه السلام في اليوم السادس من شعبان، تليها ولادة أبو الفضل العباس عليه السلام في الرابع من شعبان، ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام في الخامس من شعبان، ولادة علي الأكبر في الحادي عشر من شعبان، وولادة القاسم بن الحسن في الرابع عشر من شعبان. طبعا هذه الولادات الميمونة، هذه ولادات الطف. ولادة الطف حقيقة هي التي يعني انبثقت في هذا الشهر المبارك. يعني تجد أن لكل مولود ولكل يعني شخصية من هذه الشخصيات أثرها في الطف. يعني الإمام الحسين عليه السلام هو القائد المعصوم، الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي أكمل المسيرة، أبو الفضل العباس عليه السلام له الموقف العظيم المشهود، أيضا علي الأكبر عليه السلام ذلك الرجل البطل الشجاع الذي عرف بمواقفه، القاسم بن الحسن عليه السلام يمثل عصارة الشباب الذي قدمه الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام في هذه الواقعة. لكن في الواقع بودي أن أشير إلى شخصية أبي الفضل العباس، ونحن اليوم نعيش هذه الذكرى، ذكرى ولادة أبو الفضل العباس عليه السلام في هذا اليوم المبارك. في الواقع نجد أن شخصية أبو الفضل العباس عليه السلام شخصية قتالية، وشخصية البطولة والشجاعة ترتسم في مخيلة الإنسان المتلقي. يعني حينما تقول أو تذكر شخصية أبو الفضل العباس عليه السلام يتبادر إلى الذهن موقفه البطولي، وهذا حق، شجاعته، قتاله، صموده، حزمه، كل هذه الأمور وهذه العناوين موجودة في شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام. لكن على الظاهر أن المتمعن في شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام سيجد أيضا جوانب أخرى لم يلتفت إليها الباحث أو لم يلتفت إليها القارئ، وهي شخصية الفقاهة والعلم والفضل في هذه الشخصية، في شخصية أبو الفضل العباس عليه السلام. يعني حالة الفقاهة والفضل والعلم والتمعن في مواقف المعصومين عليه السلام والطاعة للمعصوم والارتباط بالمعصوم هي من ميزات أبو الفضل العباس عليه السلام. ولذلك نجد أن التساؤل دائما يتبادر إلى الذهن، إذا كان كذلك فلا بد أن يكون أبو الفضل العباس عليه السلام محدثا، ولا بد أن يكون فقيها، ولا بد أن تبرز هذه الفقاهة في حديث ما أو في قضية علمية معينة. لكن للإجابة هنا يعني كثير من التفرعات ووجهات النظر حقيقة، ولكن لا نريد أن نبسط هذا الموضوع كثيرا، ولكن نلملم هذا الموضوع ونعطي الخلاصة. في الحقيقة أن مقام أبو الفضل العباس عليه السلام يتميز، وعلمه وفقاهته تتميز في هذا الأمر، كون أن العباس عليه السلام خريج ثلاث أئمة، مدرسة ثلاثة أئمة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام. أبو الفضل العباس اندكاكه بشخصية المعصوم وذوبانه في هذه الشخصية جعلته بمعنى أنه يلتفت إلى شخصية المعصوم المندكة بشخصيته، المندكة بوجوده. ولذلك نجد أن العباس عليه السلام لم يتحدث بوجود المعصوم وبساحة المعصوم، لم يتحدث بحديث، لم يتحدث برواية معينة، وهذا يعني أنه قد عرف شخص المعصوم ومقام المعصوم وتعاطى مع المعصوم. هذا التعاطي يبرز حالة الفقاهة عنده، لأنه تجد أن حالة العلم لأبي الفضل العباس عليه السلام تمنعه من أن يتحدث مع وجود المعصوم. وهذا حديث يعني يطول، وبودي أن أتحدث عنه أكثر، ولكنه يعني مراعاة للوقت ولجانب الحلقة لا بد أن يعني نشير إلى أن هذه الولادة الميمونة هي ولادة تشير إلى الموقف البطولي لأبطال كربلاء ولشهداء كربلاء. هذا من جانب. من جانب آخر، علاقة يعني هذه المواليد بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نجد أن الإمام المهدي هو آخر المولودين في هذا الشهر، وهذا ترتيب إلهي حقيقة، يعني ترتيب إلهي لا بد أن ندرس هذا الترتيب. لماذا صار هذا الترتيب؟ يبدأ بأول معصوم وينتهي بآخر معصوم، يعني يبدأ بالإمام الحسين وينتهي بالإمام المهدي، يبدأ ببطل كربلاء بقائد المسيرة الكربلائية وينتهي بقائد المسيرة الإلهية في ظهوره الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هو عصارة هذا الجهد الكربلائي، عصارة الطف. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام سيختم هذه الدورة من الدورة المعصومية، وأيضا سيتختم ولادته ولادة المعصومين عليه السلام في شهر شعبان المبارك
عليه السلام. يعني سمح سيدي، يعني مع هذه الإطلالة إن شاء الله العطرة لأبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام ودورة، بودنا أن ننتقل إلى محطة أخرى، ألا وهي دور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مع شدة يعني الحكم الأموي وما إلى ذلك. لكن المعصوم لم يغب عن باله البشارة بدور الإمام الحجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ابتداء من قائد المسيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، مرورا بالسيدة زينب والإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مكبل لكنه لم ينسى أو يتناسى دور المعصوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمعت سيد ترى لماذا هذا التركيز من قبل المعصوم مع يعني مرافقة المأساة التي ربما قد يتساءل البعض أو يقول البعض أن المأساة التي خيمت قد تنسي الكثير من هذه الأمور؟ نعم سمعت سيد.
صحيح أن الإنسان العادي بالحسابات المادية لابد أن يكون قد يعني أوهنت قواه وأمله قد انتهى حينما يجد أن أهل بيته مصرعين مجزرين على روضاء كربلاء ويؤخذ بعد ذلك أسيرا. حقيقة هذه المأساة يعني لابد أن يظهر أثرها في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام، لكن نجد بالعكس شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام تتألق، يعني تزداد توهج، يعني كلما مر بمصيبة، وهذا هو شأن المعصوم، كلما مر بحادثة وبفاجعة نجد أن شخصيته تتألق وتتوهج ويبدع، يعني يعطي الإبداع أكثر، يعطي يعني إشارة إلى انتصاره وإلى الأمل الموعود الذي يبثه الإمام عليه السلام في خطبه وفي أحاديثه وفي مواقفه. نجد أن الإمام عليه السلام أكثر أملا، الإمام زين العابدين عليه السلام أكثر أمل في مواقف في كربلاء، في الطف، في يوم العاشر يذكر الإمام المهدي عليه السلام، في الكوفة أيضا في خطبه يذكر الإمام المهدي عليه السلام، في الشام أمام يزيد يذكر الإمام المهدي عليه السلام، دليل على أنه الإمام عليه السلام يعيش الأمل، حالة الأمل، ويعيش الحالة الموعودة، القضية الموعودة وهي قضية الإمام المهدي عليه السلام، بمعنى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يتعايش مع هذه القضية. لذلك نجد أن في خطبته، خطبة التحدي أمام يزيد في مجلسه والشام، والمجلس حقيقة غاص بوجوه وأعيان الشام من قادة الجيش ومن السياسيين ومن وجهاء الشام ومن ممن يدعي العلم ومن من يدعي الصحبة بعضهم هكذا. نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يطلب الكلمة ويطلب الخطبة في مجلس يزيد يتحدث الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا النفس، نفس الأمل، نفس يعني يدعو يعني شيعته بأنه مهما مررتم بشيء من المحن ومن المصائب فلا بد أن يكون هناك المستقبل لكم. يعني يتحدث الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته خطوة طويلة ويقول في في فيها يعني أيها الناس أعطينا سبعا. نعم أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، هذه الصفات أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار، الصديق يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله وهو الحمزة، ومنا سبطي هذه الأمة الحسن والحسين عليهم السلام، ومنا مهدي هذه الأمة يا يزيد، منا مهدي هذه الأمة، ومنك سفيان هذه الأمة، سفياني هذه الأمة منك يا يزيد، ونحن يعني حينما نقول مهدي هذه الأمة بمعنى أنه سيكون بسط العدل وبسط القوة وبسط يعني قوة العدل وقوة السلام منا، ستكون منا. طبعا هذا الأمل الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدى فيه يزيد، يتحدى فيه بن أمية، هذه رسالة للأجيال حقيقة، للأجيال القادمة، إضافة إلى ما تحدث به الإمام زين العابدين عليه السلام في حديث، يعني حقيقة هذا الحديث يوقف المتتبع والمطالع إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يعطي أيضا بشارة لمن ينتظر الإمام المهدي عن يقين وعن علم وعن معرفة، فيقول لأبي خالد الكابولي، طبعا هذه بشارات يعني يتحدث فيها الإمام زين العابدين عليه السلام لأبي خالد الكابولي، أبو خالد يقول فيقول يا ابن رسول الله، حينما يشير إليه في ظهور المهدي عليه السلام في حديث طويل، يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال عليه السلام ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده. يا أبا خالد، لاحظوا هذه العبارة، وأرجو من الأخوة المشاهدين أن يحتفلوا بهذه العبارة وهذه البشارة التي يزفها الإمام زين العابدين عليه السلام، وهي ليلة زين العابدين، ولادة زين العابدين عليه السلام. يقول إن أهل زمان غيبته، يعني أنتم أيها المشاهدون أيها المؤمنون أيها المنتظرون، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين ظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى الله عز وجل سرا وجهرا. طبعا هذه البشارة، بشارة الإمام زين العابدين عليه السلام لشيعة الإمام المهدي، بشيعتهم للمنتظرين خصوصا، هذا المقطع الزمني المقطع التاريخي يعني الذي يتحدث به، المقطع المستقبلي الذي يتحدث به الإمام زين العابدين عليه السلام، يريد أن يشير إلى أن هذا المقطع هو خلاصة الجهود التي قدمها أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن المؤمن المنتظر الشيعي الذي يعيش حالة الانتظار، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام أنه يعيش في حالة الجهاد، وهو يعني بدرجة من يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أمل عظيم. أيضا ينظر الإمام زين العابدين، وهذا تنظير مهم أيضا، ينظر بين الإمام زين بين الإمام الحجة وبين الأنبياء، أنبياء أولي العزم، بمعنى أن هؤلاء الأنبياء خصهم الله تعالى بصفات الإمام المهدي، وليس الإمام المهدي خصه الله تعالى بهذه الصفات، لا، الأنبياء خصهم بهذه الصفات، بارك لهم بهذه الصفات. أي صفات؟ يقول الإمام زين العابدين عليه السلام بسنده، طبعا الطريق عن طريق سعيد بن جبير، قال سمعت سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام يقول في القائم منا سنن من الأنبياء، وسنة من أبينا آدم عليه السلام، وسنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلى الله عليه وآله، فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والتقية، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه. هذا يقول ولد من الحسن
وذلك
يقول من الحسن وذلك يقول لم يولد وذلك يقول قتل ومات أو مات
سيولد بعد
بعد عيسى عليه السلام أيضا اختلفوا من أين ولد وإلى آخر الكلام طويل وعريض. وأما من أيوب فالفرج بعد التقوى وأما من محمد صلى الله عليه وآله ماذا ورث؟ ورث الشجاعة، ورث القوة، ورث التغيير، ورث التغيير على الواقع الفاسد. فالخروج بالسيف، النبي صلى الله عليه وآله خرج بالسيف والإمام المهدي يخرج بالسيف. السيف لمن؟ السيف ليس لكل أحد، السيف لمن يعني من لمن يستحق السيف، لمن يقف أمامه، لمن لا يريد التغيير نحو الأحسن والأفضل، لمن لا يريد أن يكون يعني مستقبل العالم مستقبلا إلهيا يحقق أطروحة الإلهية، أطروحة العدل وأطروحة السلام. هذا طبعا ما تحدث به الإمام زين العابدين عليه السلام، وبعض ما وقف عليه المحدثون في روايات الإمام زين العابدين عليه السلام عن الإمام المهدي عبد الله
عليه الصلاة والسلام. لكن سمع سيدي، يعني مع كل هذه يعني البشارات ومع كل هذه الصفات التي يمتاز بها الإمام عليه الصلاة والسلام بسنن وبصفات يكتسبها أو هي صفات يعني أودعت في الإمام عليه الصلاة والسلام ربما وبثت بعد ذلك إلى جميع الأنبياء وكان آخرها وخاتمها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين سماحة السيد. لكننا نجد أن الآخر دائما ما يريد أن يشوه هذه الصورة البهية للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقول بأن الذي سيظهر في آخر الزمان سيقتل سيفتك إلى آخره سماحة السيد. لكن عندما نقرأ في رواية المعصوم الإمام عليه الصلاة والسلام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في إحدى رواياته يشير إلى أنه يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر، سماحة السيد بين هذا المنطلق وبين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين، بين هذين الرحمتين سماحة السيد وبين من يريد أن يشوه هذه الصورة، كيف تقرؤونها وما هو ردكم سماحة السيد؟
بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله حمل حالة التسامح، يعني خطاب التسامح عن النبي صلى الله عليه وآله صدر من أول الدعوة، وهذا معروف حقيقة. لكن مقتضى حركة النبي صلى الله عليه وآله، مقتضى حركة التغيير للمجتمع، بات لا يرى إلا المادة ولا يرى إلا القتل ولا يرى إلا كل شيء من أجل وجوده، وجوده الشخصي. النبي صلى الله عليه وآله تعارض مع هؤلاء، يعني وقفوا هؤلاء أمام هذه الدعوة، أمام تقدم هذه الدعوة ومسيرة هذه الدعوة. ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وآله؟ على أقل تقدير أنه يدافع عن نفسه، لأنه هو حقيقة قد أهدد من قبل هؤلاء بالقتل وبالفناء، وكما تعلمون أنه قوطع من قبل قريش بصحيفة معروفة وحاولوا قتله وحاولوا اغتياله لولا مبيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في فراشه، وهذا قصة معروفة حقيقة. لذلك نجد أن النبي كان مستهدفا وحركته مستهدفة وألصاره مستهدفون. فما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحالة؟ أمر طبيعي أن يقاتل أولئك الذين وقفوا أمامه وأولئك الذين تعرضوا إليه، يعني هو لم يأتي إليهم، إنما هؤلاء هم الذين أتوا إليه وهؤلاء هم الذين قاتلوا. الإمام المهدي عجل الله ورجه الشريف أيضا حالة الحوار سيقدمها في خطابه، حالة الحوار نجدها يعني تبدأ من أول لحظة يعلن بأنه إنما جاء ليتمم ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وآله وآبائه الطاهرين، يتمم هذه الرسالة، يتمم هذه الأطروحة. هو لا يريد القتل، لا يريد أحد أن يعني يتأذى، لا يريد أحد أن يتعرض إلى سوء في حملته في تغييره في طريقته هذه. لكن نجد أن هناك بعض العصابات، بعض أولئك الذين تتعارض مصالحهم مع ظهور الإمام المهدي عليه السلام، عند ذلك يجد الإمام مضطرا، يجد نفسه مضطرا إلى أن يقاتل هؤلاء أو يدافع عن نفسه وعن أصحابه على أقل تقدير. فإذا الأصل في حركة الإمام المهدي عليه السلام الحوار. الأصل في حركة الإمام المهدي عليه السلام هي حالة التعايش، والسلم والسيف حالة استثنائية.
سمح السيد، أيضا من خلال يعني هذه المناسبات العطرة المباركة، بيودنا أن نقف أيضا يعني على ما دور لنقل الإنسان كإنسان. سماحة السيد، ماذا يستفيد من هذه المناسبات إذا كان يشعر هو بإنسانيته؟ هذا أولا، ثم بعد ذلك إلى الشيعي المخلص أتباع التابعية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سماحة السيد، ماذا تعطينا هذه المناسبات المباركة العطرة بالنسبة إلى هذا أو ذاك؟ نعم،
في الواقع أن يعني هذه الولادات الميمونة حينما نتمعن فيها، قلنا أن هذه الولادات تمثل ولادة كربلاء.
نعم.
وأيضا ولادة الإمام المهدي عليه السلام ولادة الأطروحة الإلهية. فمعنى ذلك أن هناك جهاد، يعني على الإنسان أن يعي بأن هذه الولادات تشير إلى حالة الجهاد، إلى حالة التضحية، إلى حالة الفداء، حالة العبادة والطاعة والتعلق بالله تعالى، حالة عدم الركون إلى الدنيا، يعني أن يكون الإنسان كما كان الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الطاهرين أهل بيته عليهم السلام حينما قدموا كل شيء يعني أمام الله تعالى وأمام رضاه. نجد أيضا من جانب آخر، نجد أن حركة يعني ولادة الإمام المهدي عليه السلام تشير إلى حالة التغيير لوجود الأمل المبارك، الأمل الموعود، عهد الله تعالى، وعد الله تعالى، أن الله تعالى لا يخلف وعده، لا بد أن يتحقق هذا الأمل، لا بد أن تتحقق هذه الرسالة. لو أن الله تعالى يعني لم يظهر الإمام عليه السلام إلا بقي من اليوم من الدنيا يوم واحد، الله سبحانه وتعالى يصلح هذا اليوم، يصح الإمام عليه السلام ويظهره في هذا اليوم. بمعنى طبعا الإشارة واضحة أنه لا بد من ظهور الإمام عليه السلام، لا بد من الوعد المحتوم، لا بد من الأمل. لذلك نجد أن يعني حالة الأمل تتعايش مع الإنسان المنتظر ومع الإنسان المؤمن. لذلك لا بد أن يكون بين التضحية والفداء وبين الأمل والانتصار.
نعم. أسمع سيد، أيضا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما يسأل يعني هل أنت صاحب هذا الأمر، أنت صاحب هذا الأمر، يقول لا لكن صاحب هذا الأمر. يعطينا هذه الصفات للإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أنه الطريد، أنه المشرد، أنه الموتور بأبيه، وأنه المكنى بعمه. ثم بعد ذلك ينقلنا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام كما ابتدأنا بأنه يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر. سماح السيد، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يصور لنا حالة المأساة التي عاشها الأئمة عليه الصلاة والسلام، عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتراتهم كاملة، أنه موتور، أنه طريد، أنه مشرد، أنه لكنه بعد ذلك مكنى بعمه. بين هذه يعني هذه اللقب أو هذه الكنية، سماحة السيد، أيضا ماذا تعطينا هذه الصفات وماذا تدلنا سماحة السيد؟
طبعا الإمام عليه السلام يشير إلى شيء مهم حقيقة، قضية مهمة، أن ما عانه الإمام المهدي عليه السلام لم يعانه إنسان حقيقة، من الظلم، من التشريد، من المطاردة، من القتل، بل من أنه يوزع ماله ومال أبيه، يعني مال أبيه يوزع في حياته، وهذا يعني منتهى النظومية. الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف وزع، قسمت أمواله، أخذ بيته، أخذت كل ما عنده باعتبار أنه غير موجود كما ادعى عليه يعني عمه جعفر. وتجد أن هذه الأمور كلها من مطاردات ومن محاولات يعني لم تحد أمل الإمام عليه السلام في التغيير. الإمام عجل الله فرجه الشريف حاول أن يثبت بأنه هو يتصل بالله تعالى، أن أطروحته أطروحة إلهية. كل ما يمر على الإنسان المؤمن لابد أن يستذكر أن الإمام المهدي عليه السلام الذي هو أقرب الخلق إلى الله تعالى في زمانه طورد وحوصر و يعني حقيقة نوزع حقه وأخذ ما أخذ من حقوقه، لكنه لم تثنه هذه، بل جعلته أكثر إصرار على التغيير، على حالة يعني إيجاد الأطروحة الإلهية، تحقيق الإرادة الإلهية. كذلك الإنسان المؤمن لابد أن يتمثل بخلقه عليه السلام. الإنسان المنتظر كذلك لابد أن يتمثل بالإمام المهدي عليه السلام، ذلك الإمام المقور المضطهد المشرد المطارد، لكنه الذي يحمل كل الأمل وكل التضحيات من أجل تحقيق ما يريده من هدف.
نعم يا سيد، يعني ربما البعض يعني قد يقول أن هذه الصفات التي يشير لها الإمام أنه طريد، أنه مشرد، أنه موتور، أنه 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 إلى آخره، بذلك أنه إذا كان يحمل كل هذه الصفات فكيف سيغير هذا العالم؟ ألا يأتي يعني موقف ناقم على العالم؟ هذا ما يحاول أن يثيره البعض. سمع السيد، ما هو ردكم على ذلك؟
نعم، بالتأكيد أن الإنسان المتكامل حينما يمر بأزمات حقيقة، أزمات من الاضطهاد ومن المظلومية، يتجه نحو الإبداع. الإنسان المنتصر يعني الإنسان المتكامل حينما يمر بحالة المظلومية يمر بعد ذلك يعطي نتيجة من الإبداع. لذلك نجد الحالة الشيعية حالة مبدعة لأنها حالة مظلومة. الشيعة كلما اضطهدوا وكلما ظلموا كلما قدموا الإبداع الأكثر، لذلك نجد أن الإمام عليه السلام لم تثنه محاولات هؤلاء الظالمين، بل قدم ما قدم، وستكون رسالته ووجوده وجود مبارك، وجود الأمل.
نبدأ بالاتصالات. الأخ علي من بغداد الخضر والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجنا عن سمحسين.
طبعا الروايات وردت بأن الخضر عليه السلام هو ممن يعني يكون مصاحبا للإمام الحجة في غيبته. طبعا هذه الروايات تشير إلى أن هناك عناية إلهية بوجود يعني وحركة الإمام المهدي في زمن الغيبة، ومن تلك العنايات التي أراد الله تعالى أن يسدد الإمام المهدي عليه السلام أن يجعل حتى من أصحابه ممن هو يكون أعلم حتى من بعض الأنبياء كالخضر. لذلك نجد أن الخضر شخصية تصاحب الإمام المهدي عليه السلام في غيبته. وبالتأكيد أن ظهور الخضر أيضا عليه السلام في حركة الإمام، يعني في غيبة الإمام وفي ظهوره، سيكون له شأن. يعني الخضر أيضا له يعني مقام وشأن في حركة الإمام المهدي من حيث كونه أنه أحد الأصحاب. لذلك وردت روايات أنه في غيبته يكون مع الإمام وفي ظهوره أيضا يكون مع الإمام.
سيد الأخ محمد علي من الكويت، ما هو دور السيد المسيح عليه الصلاة والسلام في حركة الظهور؟ نعم،
دور السيد المسيح عليه السلام سيظهر أو سينزل مع الإمام المهدي عليه السلام، وسيكون له ظهيرا ووزيرا للإمام كما في روايات كثيرة، ويتولى مسؤولية يعني هداية أولئك الذين يتبعونه أو الذين يدعون اتباعه، وسيسمعون يعني منه الحق ويرجعون للحق، وسيكون له أنصار حقيقة، خصوصا أولئك الذين يعني يدينون بدينه ويلتزمون بعقيدته وبولائه.
نعم يا سيدي الأخ أحمد من ميسان وأحمد من الكوت، يعني نفس السؤال، هل الاضطرابات الحالية هي مقدمة للظهور؟
يعني لا بد أن نشير إلى أن مسألة القطع في هذا الأمر لا بد أن يكون يعني مبنيا على دلائل ومبنيا على روايات، ولا نملك دليل على ذلك أو رواية في أيدينا. الحقيقة أن يعني على يعني هذه الاضطرابات وهذه الأمور لم تكن هي مقدمة لظهور الإمام عليه السلام، قلنا أنه ممكن أن يكون تمهيد، وقلنا أن التمهيد لعله سيكون بعيدا أو قريب، العلم عند الله تعالى.
نعم، الأخ أبو فاطمة الميسان يقول أن ربما قرأ أو سمع أن في منتصف شهر السادس 2014 ستكون هناك يعني حروب، ستكون هناك الكثير يعني من الأحداث سماع السيد ردكم على هذا الأمر؟
طبعا احتملنا هذا الاحتمال وأشرنا إلى أنه ممكن أن يكون ذلك، لكن لا على سبيل اليقين والقطع، وقلنا أنه يمكن أن يكون هناك مثلا حروب أو حالات من التمرد، بحيث أنها ستساعد على ممهدات لظهور الإمام المهدي عليه السلام، وهذا أمر محتمل ممكن أن يكون أو لا يكون، العلم عند الله تعالى.
نعم، الأخ باسم من النجف الأشرف، يعني سمح السيد، يعني دور يعني المثقف أو دور المهدوي في تثقيف يعني الشباب وفي أوساط الشباب في فتح دورات، ما هي دورها وما ستكون يعني تأثيرها على الشباب؟ نعم سمح السيد.
أكيد، يعني مسألة التثقيف على المعرفة المهدوية مسألة مهمة حقيقة، وهذا لا يتعلق بالشباب فقط وحدهم، إنما هناك كل قطاعات الأمة تحتاج إلى هذا التثقيف، لكن كل بحسبه. نعم، الشباب هي يعني حالة من حالات الوعي المعرفي، لا بد أن توجه معرفتها وتوجهاتها إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام. أنا أيضا أشجع على أن تكون هناك دورات، وأن يتصدى يعني رجال الدين خصوصا أولئك الذين يحملون الهم المهدوي، من سواء القطاعات التربوية، التعليم، المدارس، لا بد أن تكون هناك دورات، لا بد أن يكون هناك على الأقل تثقيف وتذكير لقضية الإمام المهدي عليه السلام. أنا أشد على أيديهم، خصوصا هذه العطلة الصيفية قادمة، بحمد الله تعالى هناك يعني فسحة من المجال ومن الوقت، وحالة أيضا لا بد أن تراعى الحالة المهدوية، الحالة المعرفية. أنا أيضا يعني أشد على أيدي أولئك الذين يوصون بأن يكون الشباب في خضم هذه المعرفة. للأسف الشديد أن بعض شبابنا، مع احترامي لهم ومحبتي إليهم، أنهم قد انشغلوا وأشغلوا أنفسهم كثيرا ببعض الأمور التي قد لا يعني تجدي كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلهم إن شاء الله من المهتمين ومن المؤيدين لحركة الظهور ولحركة المعرفة المهدوية
إن شاء الله. سيدي، يعني السؤال الآخر أو الاستفسار الآخر، ما هو الرد بالنسبة لمن يذكر قربة الإمام ومظلوميته سماحة السيد؟
طبعا الغربة لا تتنافى مع شجاعة الإنسان ومع عظمة الإنسان. طبعا كل عظيم كان غريبا في قومه، النبي صلى الله عليه وآله كان غريبا في قومه، الأنبياء الذين هم من قبل كانوا غرباء في قومهم، يعني عيسى وموسى وإبراهيم ونوح، كل هذه المعاناة هي عدم معرفة هؤلاء، يعني عدم معرفة الأنبياء ومقامات الأنبياء عند هؤلاء الأمم. لذلك ظلموا وغربوا وشردوا وطوردوا، وكلهم يعني حقيقة من الذي يعني جناه هؤلاء الأنبياء غير كلمة الإصلاح، حالة الإصلاح قدمت من قبل هؤلاء الأنبياء، لكنهم وجهوا وجوبه بالرفض وبالعناد وبالمجادلة وبتضليل هؤلاء يعني من قبل الظالمين. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يطلق عليه مطارد ومشرد، هذا يتناسب مع أطروحته الإصلاحية. الأطروحة الإصلاحية اليوم دائما مطاردة، يعني هي نفس الأطروحة غير مقبولة عند كثير من قوى العالم. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يكون مطارد، بمعنى أن أطروحته مطاردة، بمعنى أن رسالته مطاردة، ولذلك هذا لا يتنافى مع شجاعته، مع قوته، مع وجوده. وكثير من يعني من الأنبياء الذين عانوا ما عانوا كما عانى الإمام المهدي عليه السلام من المطاردة ومن التشريد.
إذن سمح سيدي، يعني هذا لا يتنافى مع من ذكر أن الإمام عليه الصلاة والسلام مطارد ومظلوم وما إلى ذلك، رغم في رواية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: لكن صاحب هذا الأمر الطريد المشرد الموتور إلى آخره. وبالتالي هذه كلها سماحة السيد يعني بناء للإمام عليه الصلاة والسلام، مع أن الإمام متكامل، لكن ربما يحتاج الأشخاص، ربما لا نقول الإمام، إنما القاعدة تحتاج إلى هذا.
بالتأكيد، يعني الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى حالة التقاطع بين طروحة الإمام الإصلاحية وبين المصالح العام الشخصية السياسية، خصوصا مع القوى العالمية، مع مراكز القوى التي تتقاطع مصالحها مع مصلحة الإمام، يعني مع أطروحة الإمام.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى أن يعني طبيعة الأطروحة الإصلاحية وطبيعة الحالة التغييرية لا بد أن تكون مطاردة ومرفوضة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله عانى ما عانى حتى ثبت أسس هذه الرسالة وأتمها أئمة أهل البيت عليهم
السلام. عليه الصلاة والسلام. الأخ أم علي من بغداد، بعد عصر الظهر ما هو دور المرجعية؟
طبعا يعني بالمناسبة أشير إلى أن المرجعية هي حقيقة مشروع الإمام المهدي عليه السلام، مشروع الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشروع الإمام المهدي. الإمام المهدي هو الذي أسس هذه المرجعية، هو الذي أسس هذه الشبكة من المراجع. لذلك نجد أن المرجعيات لا تتقاطع مع أطروحة الإمام المهدي، بالعكس هي مكملة، يعني مكملة لحركة الإمام، مكملة لغيبة الإمام. لذلك نجد أن المرجعية ستؤدي دورا، أيضا دورا معرفيا مهما. دور المرجعية اليوم هو دور قيادي ودور معرفي، لكن سيكون أيضا في زمن الظهور أيضا دورا معرفيا، يرشد الناس إلى الحق ويرشد الناس إلى الإمام المهدي عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. الأخة فاطمة من ميسان، ما هو دورنا في عصر الظهور؟
يعني في الحقيقة دورنا هو حالة الانتظار، يعني وقلنا أن الانتظار الذي يؤهل الإنسان أن يكون متكاملا حتى يتعاطى مع حالة الظهور أو حالة الغيبة، غيبة الإمام، التي تؤدي إلى انتظار الإمام عليه السلام مستقبلا.
نعم. هل صحيح أن من اسمه سيكون على اسم أمير المؤمنين ومحمد وفاطمة ويقتل سماه السيد في عصره؟
يعني هذه طبعا الروايات وردت، نعم وردت الروايات عن طريق حتى علماء أهل السنة وخصوصا المقدس الشافعي، إذا كان الأخوة أن يراجعوا يعني البدء والتاريخ للمقدس الشافعي يجدون ما يعني يلقيه هذا الباحث من أن حركة السفياني حركة يعني حركة تخريبية، حركة تخريبية، وبعد ذلك يتعرض إلى أنه يقتل من اسمه حسن وحسين وفاطمة.
نعم.
وعلي، يعني لا بأس أن يراجع البدء والتاريخ في حركة الإمام المهدي عليه السلام، وهو من علماء أهل السنة معروف هذا الرجل المقدس الشافعي. هذه الروايات وردت، نعم هذه الروايات وردت، هذه الروايات ممكن أن تتحقق وممكن أن تشير إلى حالة، قد أنها لا تتحقق ولكن تشير إلى حالة القطيعة بين حركة السفياني وبين حركة التشيع.
نعم.
بين حركة أهل البيت، يعني لو استطاع السفياني أن يتمكن من شيعة أهل البيت عليه السلام لقتل من اسمه علي وفاطمة وحسن وحسين.
نعم.
وحسن وحسين لو تمكن، لكنه لعل الله تعالى لم يجعله، لم يمكنه من ذلك، لعله يحفظ شيعته، لعل شيعته إذا تماسكوا وإذا توحدوا لا يستطيع حتى السفياني أن يقف بوجه هؤلاء. لذلك نقول أن هذه الإشارات إشارة إلى القطيعة بين حركة السفياني وبين التشيع وبين حالة التشيع التي أكدها البيت عليه السلام.
نعم سيدي. يعني الأخ أحمد من بابل يقول، بعد أن عرفنا أن بعد الصيحة في شهر رمضان هو إذان، يعني هو ما يعنيه أنه إذان لخروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لكن مع أن الأصحاب، مع تواجد الأصحاب، نجد أن تأخر الجيش بالالتحاق بالإمام عليه الصلاة والسلام، إذن ما هو السبب؟
لا يعني لا بد أن
كما هو في فرض السؤال.
نعم. نعم فرض السؤال.
نعم.
يعني الأخ العزيز لا بد أن يكون سؤاله هكذا، أن أصحاب الإمام عليه السلام يلتحقون بالإمام، وفي روايات أنه في يوم واحد يلتحقون، يتكاملون في يوم واحد. الكلام في الحلقة التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام، المناصرون للإمام المهدي عليه السلام الذين عددهم 10,000 أو على رواية 12,000، الكلام في هذا أن أصحاب الإمام الذين يتواجدون مع الإمام وهم 313، هؤلاء ستكون هناك مراسم معينة، يعني أولا ترتيب، يعني القيادة العسكرية حينما تريد أن تعطي خطة معينة، وحينما تريد طبعا بالمناسبة أن هؤلاء أو بعض الأصحاب أو كثير من الأصحاب حينما يلتقون بالإمام يلتقون لأول مرة به، يعني هم لم يعهدوا الإمام عليه السلام، لكن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لهذه المهمة. بعد هذا اللقاء سيكون للإمام عليه السلام أيضا يعني حالة معرفية وتوثيق لحركته ولظهور يعني لهذه الحركة حركة الظهور. الإمام عليه السلام سيفرض عليهم كثير من الأمور، يبايعه هؤلاء على كثير من الأمور، يعني يأخذ البيعة منهم حالة التكامل، يؤكد حالة التكامل السلم، أن لا يجهزوا على جريح، أن لا يقتلوا إنسانا، أن لا كذا، أن يأمروا بالمعروف، أن ينهوا عن المنكر، أن لا يأخذوا الحقوق إلى إذا آخره، كثير من البنود يفرضها الإمام المهدي عليه السلام على أصحابه. فإذا وافقوا وبايعوه بعد ذلك يبدأ بالحركة. هذا من باب من جانب آخر أن هؤلاء الحلقة 10,000 بالتأكيد هم نصرة للإمام عليه السلام، مدد للإمام عليه السلام. ولذلك ترتيب هذه القطاعات العسكرية وترتيب هذه الجيوش لا بد أن يحتاج إلى زمن معين، ولا بد أن يحتاج إلى ترتيب يحتاج معه إلى وقت ما.
أحسن.
والرواية لم تشير إلى هذا الوقت، ولكنه هناك تأخر. نعم كما ذكر.
نعم الأخ حميد من البصرة، نحن نعرف أن الإمام هو أشجع الناس كما في أرض السؤال، لكن هناك سمع السيد أن الإمام عنده، الروايات تقول أنه عند توجهه من المدينة يخرج خائفا يترقب، كيف لنا بالجمع بينه؟
يعني أنا أذكر الأخ العزيز أن نعم. النبي صلى الله عليه وآله حينما خرج من مكة إلى المدينة خرج خائفا أم خرج يعني هكذا أمام المشركين من قريش؟
نعم.
خرج في الليل وخرج متخفيا، هل هذا يعني يشير إلى لا سمح الله إلى يعني مثلب في النبي صلى الله عليه وآله أو منقص في شجاعته؟ أبدا. لكن المسألة يعني لابد أن يتعامل الأئمة عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون تجري الأمور بأسبابها الطبيعية. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام بالأسباب الطبيعية لابد أن يكون مطاردا، خائفا لا خائفا من القتل، هذا خائفا من أن لا تتحقق هذه المهمة التي كلفه الله تعالى بها.
لا.
وهذا منتهى الطاعة، منتهى الطاعة والعلاقة مع الله تعالى، أنه يخاف أن لا ينفذ ما أراده الله تعالى وما أحبه الله تعالى من تنفيذ هذه الأطروحة، فلذلك هو يخاف أن تكون هذه متأخرة مثلا أو لا ينفذها، لذلك هو حريص على تنفيذها لا حريص على نفسه الشريف. لذلك هذا بحث إن شاء الله نتعرض إليه في وقت ما.
نعم. وبالتالي سمح السيد يعني ربما التعليق بسيط، أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو أشجع الشجعان، كان يقول كنا نلوذ برسول الله إذا ما اشتد الوطيس.
نعم.
سمح السيد إذن هذا لا يتنافى مع،
لا أبدا لا يتنافى، يعني حالة الحذر والترقب لا تتنافى مع شجاعة الإنسان وبطولة الإنسان، هذا أمر يعني لا يمكن لا يعني يناقش فيه، هذا أمر طبيعي. الإنسان الشجاع هو الإنسان الحذر،
هو الإنسان المترقب،
الإنسان المترقب الإنسان الحذر.
نعم.
أما الإنسان المتهور هو إنسان الأحمق الذي يؤدي بنفسه إلى التهلكة.
نعم. الأخ عبد الكريم من بغداد سماحة السيد، يخرج الإمام عفوا كيف يكون شروق الشمس من المغرب؟
طبعا حالة
فلكيا طبعا.
نعم.
فلكيا يعني.
نعم فلكيا طبعا هذه المسألة لا تعتمد على القوانين الفلكية.
نعم.
هذه المسألة تعتمد على الحالة الإعجازية، كما ردت الشمس إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكما ردت الشمس إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكما انفلق القمر للنبي صلى الله عليه وآله، وكما جاءت الشجرة للنبي صلى الله عليه وآله ثم رجعت بأمره الشريف، وهذه مذكورة في سيرة ابن هشام ومصادر أهل السنة كثير حقيقة، كذلك ترجع الشمس من مغرب، تخرج الشمس من مغربها، فالمسألة إعجازية يعني لا تتعلق بالحالة الفلكية والقانون الفلكي، القانون شيء والإعجاز شيء آخر، وهذا أمر إن شاء الله لعلنا نتعرض إلى هذه الأمور
إن شاء الله. هذا مختلفات. نعم إن شاء الله. السؤال أخ يعني سؤال ثاني لأخ حميد من البصرة في رجعة، أن الأئمة يرجعون، عندما يرجع الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين، ما هو دور القبر كما في بعض سؤالي؟
يعني هذا السؤال طبعا الأخ العزيز هو يعني يفكر بأنه ما هو مصير القبر. أنا أستغرب يعني لو أن الأخ العزيز هو عاش في زمن الرجعة، وظهر الإمام الحسين عليه السلام، هل من المعقول أو من المتصور أن هذا الإنسان يفكر بالقبر مع وجود الإنسان صاحب القبر؟ الإمام صاحب القبر موجود، فلماذا يفكر بالقبر بعد ذلك؟ هذا شنو يعني هذه أمور لا نفكر فيها كثيرا. وجود المعصوم هو كاف عن أن يعوض القبر عن القبر وعن المقام وعن المرقد الشريف. لذلك الظهور يعني حالة الرجعة قوانينها تختلف عما نحن نعيش فيه، قوانين أخرى يعيش فيها الإنسان ويتعاطى مع المعصومين عليهم السلام.
إن شاء الله سبحانه سيدي، أيضا هذا بحث إن شاء الله سننفتح عليه مستقبلا. من الذين يقولون ارجع، من الذين يقولون ارجع يا ابن رسول الله؟ في السؤال الثاني لأخ عبد الكريم من بغداد.
طبعا الذين يقولون ارجع للإمام المهدي عليه السلام هم ليسوا بشيعة، هذا معلوم. هؤلاء طبعا اختلط عندهم كثير من الأمور، وهؤلاء كما تشير إليهم الحقيقة كثير من هؤلاء الذين هم يعني زيدية أو البترية، الزيدية بالمصطلح يعني ليس هم زيدية نوع الزيدية، لا بالمصطلح هم هؤلاء بترية وزيدية وإلى آخره. هؤلاء يرفضون ظهور يعني ظهور الإمام أو حركة الإمام، فيعترضون عليه ويقولون ارجع لا حاجة لنا يا ابن فاطمة. هؤلاء لم يدركوا، يعني هم صحيح أنهم يتمثلون يعني هم شيعة في الظاهر، لكن هم في المنهج وفي السلوك وفي الفهم وفي الاعتبار ليسوا بالشيعة. لذلك يعترضون على حركات الإمام، يعترضون على يعني ظهور الإمام وعلى انفتاح الإمام، يعترضون كثيرا. لذلك نجد أنهم يقولون ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا. الإمام عليه السلام يحاورهم، يحاول أن يعني يقرب لهم الحق، لكنهم هم يبقون مصرون يصرون على ذلك ويقاتلهم بعد ذلك كما تشير إليه الروايات.
نعم. الأخ مقداد من بغداد أيضا سأل نفس السؤال مع السيد مع الأخ محمد أحمد من ميسان وأحمد من الكوت، وربما سمع الإجابة. الأخ إبراهيم من بغداد، هل ممكن عن يعني أن نعطي صورة يعني ولو مقتضبة عن الحركة العسكرية الإمام علي أفضل الصلاة والسلام برغم من تلك التقاطعات السياسية العسكرية، كيف سيواجه الإمام هذه التقاطعات وهذا الزخم الهائل من التكنولوجيا لنقول من هذه الإمكانات؟ نعم.
طبعا الأخ العزيز يتصور أن الإمام عليه السلام سيحمل السيف ويخرج، وكيف يواجه هذه التقنية العلمية العسكرية التطور؟ قلنا أن يعني مسألة التعبير بالسيف أو مسألة أنه يحمل السيف بمعنى أنه تشير إلى القوة، حالة القوة التي يحملها الإمام عليه السلام. طبعا الإمام بالتأكيد أنه سيؤيده كثير من الأمور الإعجازية الغيبية. يعني مثلا وردت الروايات، مجموعة من الروايات، أن الخوف سيكون أحد المؤيدات لحركة الإمام المهدي عليه السلام. يعني ما معنى الخوف؟ الخوف والرعب، الخوف والرعب في قلوب أولئك الذين يريدون أن يعارضوا أطروحة الإمام.
المنصور بالرعب،
المنصور بالرعب. نعم. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب كما ألقى في قلوب أولئك المشركين الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وآله في بدر وفي غيرها من المعارك في حنين وغيرها. الإمام المهدي عليه السلام منصور بالملائكة،
كما كان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول عندما كان يجابه المشركين أنه يعينني على نفسه.
يعني حالة الخوف والرعب والحذر الشديد هذا بالتأكيد تسقط ما في أيدي هؤلاء. روايات أخرى، طائفة من الروايات تقول أنه منصور بالملائكة.
أحسن.
روايات أخرى تقول أنه منصور بالصيحة، صيحة جبرائيل عليه السلام. لاحظوا يعني حينما نتصور أن جبرائيل يصيح يقول ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. طبعا هذا النداء ليس نداء عاديا، يعني حينما أنا أخذ الميكروفون وأقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه كلمة يعني قد أنها كلمة عابرة، لكن حينما تكون من جبرائيل بالتأكيد هناك حالة تكوينية،
خارج القياس.
يعني بالتأكيد يعني حالة يعني هناك ولاية تكوينية لجبرائيل عليه السلام على هؤلاء. أيضا ولاية الإمام المهدي عليه السلام تكوينية، كذلك تنصر الإمام في حركته، إضافة إلى كثير من الأمور، خطة الإمام العسكرية البارعة المبدعة التي لا بد أن يكون حليفها النجاح وحليفها الانتصار.
نعم سيدي الأخ أبو مخلص، يعني نعرف نحن نعرف أن المعصوم لا يغسله ولا يعني يصلي عليه إلا الإمام، فمن سيتولى غسل الإمام. نعم.
قلنا أن الإمام الحسين عليه السلام سيرجع، وهذه خصوصية للإمام المهدي عجل الله وجه الشريف أنه لا يغسله إلا الإمام الحسين، وهذه خصوصية أيضا للإمام الحسين عليه السلام أنه لا يقوم بتجهيز الإمام المهدي إلا الإمام الحسين. يعني لذلك نقول أن ولادة الإمام الحسين مع ولادة الإمام المهدي حالة يعني تعطي رسائل واضحة أن الإمام الحسين عليه السلام يقوم بتجهيز الإمام المهدي. هناك علاقة وترابط بين الإمام الحسين عليه السلام في كل وجوده مع الإمام الحسين المهدي عليه السلام في كل وجوده. لذلك قلنا كثيرا أن في حالة الرجعة الإمام الحسين عليه السلام يظهر ويرجع ويقوم بتجهيز الإمام المهدي عليه السلام، والأمر إلى الله تعالى.
نعم، بقي لدينا سؤال سمع السيد إن شاء الله في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم إلى لقاء آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم.